بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بكتاب الحج لقرب موسم الحج. وكلمة الحج يقال في اللغة حجاج العين، يعني عظم العين المحيط بالحدقة، ولذلك أيضا يقال الحجج الطرق المحفرة. فكلمة حج تدل على تجوف صلب يحيط بشيء ضعيف في داخله فيحميه، تجوف صلب يحمي ضعيفا بداخله، ولذلك الحجة كأنها ظرف قوي صلب للرأي يحفظه ويدعمه. ومن هنا جاء حج البيت كما قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. فمن دخل حرم الله كأنه يكون في ظرف صلب قوي يحاط بالأمان والطمأنينة. ولعل الأصل في الحج دخول البيت الحرام، وكأنه مأمن صلب لمن دخله، لكن بعد ذلك منعت قريش الناس من دخول البيت ورفعت الباب ولم يدخلوا فيه إلا من أرادوا. وإذن هذا معنى لطيف الحقيقة في أصل كلمة حجة، فكأن الحاج يستشعر أنه في الحقيقة زائر لله جل وعلا، فإذا دخل حرمه دخل في مأمن، وكأنه في ظرف كما عرفنا يحيط به فيشعر بالأمان والطمأنينة لأنه في حرم الله. هذا معنى لطيف ذكره صاحب المعجم الاشتقاقي. والحج الإخوة كما تعرفون ركن عظيم من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادة الإخوة عبادة عظيمة ولها مقاصد جليلة، من أعظم هذه المقاصد بل هو حقيقة الحج أن الحج شوق للقاء الله. الحج في حقيقته شوق للقاء الله، وهذا يعلم من خلال التفكر في السر من وجود الكعبة على الأرض. فالله تعالى علم ما في قلوب المحبين من الشوق للقائه، ولكن لا يمكن أن يكون هذا في الدنيا والقلوب متلهفة للنظر إلى وجه الله الكريم. فجبر الله تعالى خاطر المحبين الموحدين، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من حجه وزاره فكأنما زار الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: قالوا: أما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. إذن وهو حقيقة الحج، قال استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك تأمل أول ما ذكر الله تعالى في كتابه عن البيت الحرام، قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هذه أول كلمة ذكرها الله تعالى عن الكعبة في القرآن الكريم. أول آية في سورة البقرة تتعلق بالبيت هذه الآية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لا يقضون منه وطرا، كلما خرجوا منه اشتاقوا للرجوع إليه. وهنا أيضا كلام لطيف في فتح الملهم في شرح صحيح مسلم، هذا من علماء الهند، تقي الدين العثماني بشير أو شبير العثماني، يقول إن الصوم والحج عند المحققين عبادتان جماليتان نشأتا من صفة الجمال لله سبحانه وتعالى، إلى أن قال وبالجملة فمن أحب شخصا في الدنيا وتعشق بجماله. طبعا هناك بعض العبارات قد لا تليق بالله تعالى، لكن يذكرها بعضهم جريا على ما ذكره بعض العلماء في الحديث عن الله في الاستغراق في محبة الله، وإلا فالمسلم يلزم الألفاظ الشرعية. مثلا الشوق للقاء الله هذا لفظ شرعي، أما العشق يعني هذا لم يرد في النصوص الشرعية، لكن هكذا بعضهم يتوسع في هذه التعبيرات. المهم يقول فمن أحب شخصا في الدنيا، طبعا هو يتكلم الآن عن محبة شخص لا بأس، قال وتعشق بجماله وتجرع من كأس الهوى، فأول مرحلة يقطعها من مراحل العشق هو التبري والمجانبة وتفريغ القلب عن سائر ما سوى المحبوب من الآباء والأبناء والأزواج والعشائر والأموال المقترفة والمساكن المرضية وأسباب الزينة ومكاسب العيش وغيرها، واتخاذ كل ذلك وراءه ظهرية، ثم الاستغراق في تصور المحبوب، قال والذهاب إلى دياره في هيئة رثة ساذجة، والصياح باسمه مرة بعد مرة، وتطواف بيته للتطلع إلى أنوار جماله تارة، والهيمان في الأودية والجبال والصحارى أخرى، وغير ذلك من علامات الحب الصادق وأثار الشغف الكامل. وعلى هذا فالمحبون لله عز وجل والتائهون في لمعات جماله سبحانه وتعالى ليس أول منزل من منازل حبهم إلا ترك ما سوى الله تعالى وهجرانه بالكلية والاعتزال عنه مهما أمكن، وليس ما سوى الخالق إلا المخلوقات، والمخلوقات التي يكون التعلق بها في الأغلب شاغلا للعبد عن محبوبه الحقيقي ومخلا في الحضور عنده، مرجعها بالاستقراء إلى شيئين، شهوة البطن وشهوة الفرج، أي الأكل والشرب والجماع، فهذه الأشياء الثلاثة هي خلاصة الدنيا وملاك الغفلة عن الله. وسائر الكائنات بالنظر الدقيق إما من أسبابها أو معداتها أو مباديها أو مكملاتها أو محسناتها أو معيناتها، قال أو ثمراتها أو توابعها بالذات أو بواسطة أو بوسائط. فحقيقة الصوم هو كسر هاتين الشهوتين، شهوة البطن والفرج، والإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة الأكل والشرب والجماع التي هي خلاصة الكائنات وزبدتها. خلاصة الكائنات وزبدتها. فالصوم أول منزلة من منازل الحب الإلهي. ولما ترك الصائم جميع ما سوى الله تعالى وأقام البينة على تجنبه عن سائر الشواغل وتبريه من كل حول نفساني وقوة نفسانية، وامتلأ قلبه بالحب الإلهي، فلا بد له حينئذ من السير إلى ديار محبوبه الحقيقي والذهاب إلى بيته الشريف، وهذا هو الحج في الشريعة كما سيأتي أو سيجيء تفصيل مناسكه إن شاء الله تعالى. فهي المنزلة الثانية من منازل الحب الإلهي، كما أن الصوم أول منزلة منها. فالصوم تخلية والحج تحلية والتحلية بعد التخلية. ولعل لهذه الدقيقة نزل فرض صوم رمضان سابقا على فريضة الحج، واتصل بداية أشهر الحج بنهاية شهر رمضان إلى آخر ما قال. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا كلام لطيف في هذا المقصد. ثم كما ترون الإخوة، الحج فيه كمال التوحيد والتجرد لله تعالى. فالحاج يترك ماله ووطنه وأهله وولده وعمله وتجارته، بل ينخلع من ثيابه، يتجرد من ثيابه، يلبس ثياب الموتى الكفن تجردا من الدنيا وما فيها. ثم كأن لسان حاله يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يسافر إلى بيت الله، يريد ربه جل وعلا. فهو صورة عملية للا إله إلا الله. وأيضا من مقاصد الحج أن الحج كأنه تقريب لليوم الآخر، ففيه تذكير عظيم بالآخرة. انظر إلى لباس الحجيج كيف يذكر بلباس الكفن، وتأمل كيف يقف الحجيج في صعيد عرفات، الجميع يستوون، الملك والمملوك والسيد والعبد والغني والفقير والشريف والوضيع، الكل بلباس واحد وفي أرض واحدة يجأرون إلى الله، والشمس فوق رؤوسهم. فكأنه مشهد مصغر للوقوف في عرصات يوم القيامة. ولهذا تأمل في لفتات القرآن في نهاية الآيات في سورة البقرة، الله ختم آيات سورة البقرة في آيات الحج في سورة البقرة بقوله ماذا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وافتتح سورة الحج بقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كذلك الحج فيه الأخوة الإسلامية، فالمسلمون يفدون من أقطار الدنيا على اختلاف بلدانهم ولغاتهم وطبائعهم، لكن قبلتهم واحدة، ربهم واحد، لباسهم واحد، يتبعون رسولا واحدا. فلا مكان في الحج للشعارات الأخرى والحزبيات، وإنما هو دين واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحققون الاستسلام لله وتوحيد الله تعالى. والحج الإخوة فضائله عظيمة كما تعرفون في الأحاديث الثابتة في هذا، نمر سريعا على بعضها. كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة، أو ثواب إلا الجنة. وسبحان الله، الإنسان في الدنيا يخاف من الفقر، وفي الآخرة يخاف من الذنوب. ففي الحج صلاح أمر الدنيا والآخرة. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص عندما أسلم: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف الحج. و إلى آخر الأحاديث في هذا. هناك حديث طويل، حديث ابن عمر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد الخيف، مسجد منى، وأتاه رجل من الأنصار، رجل من ثقيف، فسلم عليه وأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما جاء ليسألانه عن فضائل مناسك الحج، من سكن من سكن. فقال: جئتني تسألني، يعني يخاطب أحدهما، عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، ووقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، إلى آخر مناسك الحج. والحديث صححه شيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وإن كان يعني في سند شيء، لكن هذا من أحاديث الفضائل يتساهل فيها، والله أعلم. وروي مرفوعا والأقرب أنه موقوف على كعب الأحبار، قال: الحجاج والعمار وفد الله، سألوا فأعطوا ودعوا ودعوا فأجيبوا، أو نعم نعم ودعوا نعم ودعوا فأجيبوا. فهذا يعني فضل عظيم، الحجاج والعمار وفد الله، هذه إضافة عظيمة كفى بها شرفا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا من فضله وأن يبلغنا حج بيته الحرام. طيب، نقرأ ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج. قال: كتاب الحج، قال، هو فرض كما عرفنا في الآية: ولله على الناس حج البيت، وكما في حديث بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. قال: وكذا العمرة في الأظهر، وكذا العمرة في الأظهر. طبعا عندما يقول في الأظهر يعني ماذا؟ من أقوال الشافعي، كلمة الأظهر تدل على أنه من نص الشافعي. وفي المجموع النووي قال: الصحيح، طبعا في العمرة عند الشافعية قولان مشهوران، الصحيح قال باتفاق الأصحاب أنها فرض، وهو المنصوص في الجديد، يعني هذا نص عليه الشافعي في الجديد، وذلك قال الأظهر. قال: والقديم أنها سنة مستحبة ليست بفرض. إذن قول الشافعي في القديم أنها مستحبة، لكن الذي نص عليه في الجديد أنها فرض. و نعم. طيب، وبالنسبة لي لا إله إلا الله. طيب، أنا نقلت أو نسيت أصور، لكن المهم أن مذهب جماهير العلماء الإخوة أنها فرض، أنها واجبة، العمرة واجبة، هذا عند جماهير العلماء، يعني ومذهب الشافعية كما عرفنا في الجديد، والحنابلة، و بس أنا أريد أن أظن عند نسيت الحنفية والمالكية على الاستحباب، أنا نسيت أصور الصفحة اللي ولا أنا ما نسيت. قدر الله. طيب نعم، خلافا للمالكية وأكثر الحنفية. يعني عند الشافعية والحنابلة أنها واجبة، وعند المالكية وأكثر الحنفية أنها مستحبة. ثم بالنظر إلى الأحاديث الإخوة، من أقوى الأحاديث في وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأبي، فأمره أن يحج عنه ويعتمر. والآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج والعمرة لماذا؟ لأنه يريد أن يبرئ ذمة أبيه. فالظاهر في السؤال أنه فهم أن الحج والعمرة واجبتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا وقره على هذا، قال: حج عن أبيك واعتمر. نعم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود، رواه يعني نعم هو عند أهل السنن. هناك حديث يعني سنده في مسلم، لكن مسلم لم يسق متن أو لفظ السند هذا، ونفس حديث جبريل في أركان الإسلام، لكن البيهقي بيّن أن لفظ هذا السند الذي ساقه مسلم موجود عند البيهقي، وفيه في ذكر أركان الإسلام: وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. فأيضا هذا يعني من أدلة الوجوب، إلا إذا كان هناك علة في هذا اللفظ، الله أعلم، هذا يحتاج إلى زيادة بحث. هناك أحاديث الإخوة في وجوب العمرة أو عدم وجوب العمرة، لكنها وإن كانت صريحة لكنها غير صحيحة. يعني مثل حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد مع الرجال، لكنا يعني قال لكنا أحسن الجهاد وأجمله، في لفظ قال نعم، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. وكلمة عليهن تدل على الوجوب، لكن هذا الحديث يعني هو بلفظ ابن ماجة وظاهر إسناده الصحة، لكن أشار ابن عبد الهادي إلى شذوذ رواية والعمرة، لأن لفظ البخاري ليس فيه هذا، يعني رواية البخاري ليس فيها هذا اللفظ، وهناك يعني خلاف في السند، ولا شك أن سند البخاري يعني أقوى، والله أعلم. وأحاديث أخرى في هذا الإخوة، نعم، يعني حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. فهذا حديث رواه الترمذي لكنه ضعيف، رواية الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر، وحجاج ضعيف مدلس، لكنه ثبت موقوفا عن جابر عند البيهقي. بالنسبة لآثار الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة والدارقطني قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان. فهذا ثابت عن ابن عمر وأيضا عن ابن عباس، قال العمرة الحج الأصغر، هذا ثابت عن ابن عباس، هذا كله عند ابن أبي شيبة. وقال عطاء طاووس ومجاهد الحج والعمرة فريضتان، هذا عند ابن أبي شيبة، وأيضا هو قول ابن جبير والحسن بن سيرين، فهو قول أكثر السلف، وهذا ذكره النووي في المجموع. وإن كان يعني خالف في هذا جابر، يعني سئل فقال لا وأن تعتمر خير لك، وأيضا يعني جاء عن ابن مسعود أنه قال العمرة تطوع، هذا عند ابن أبي شيبة وإن كان في سند شيء. فابن قدامة لما عرض المسألة ورجح طبعا الوجوب، قال ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه إلا ابن مسعود على اختلاف عنه، يعني مع يعني خلاف جابر أيضا، لكن يدل قول على أنه قول يعني أكثر الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. والله أعلم. طيب طبعا على هذا لا يغني عنها الحج، تكون واجبة وجوبا استقلاليا، لكن إذا حج متمتعا مثلا أو قارنا يكون قد أدى العمرة. طيب قال وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز. قد تشكل عليك مثل هذه العبارة، يقول الإسلام بعدين الأصل يقول مثلا يخرج عنه الكافر، أو يقول فللولي أن يحرم عن الصبي، يعني قد يكون الكلام إيش ماله ترابط، لكن إيش يقصد هو النووي هنا؟ كما في شرح التحفة، تحفة المحتاج، قال شرط صحته الإسلام فقط، قال شرط صحته المطلقة، الصحة المطلقة يعني الحج قد يصح عن شخص مسلم بدون أي شروط أخرى حتى لو فقد عقله، وهذا يتصور إذا حج عنه غيره، يعني إذا حج مثلا إنسان عن مجنون فالحج يصح مع أنه إيش مجنون لا عقل له، إذن ما الذي صح حج مجنون هنا؟ الإسلام فقط. فهنا يتكلم عن شرط صحة الحج المطلقة عن أي قيد من مباشرة الحج بالذات، لا يقول يعني شرط صحته المطلقة من غير قيد إيش المباشرة بالنفس، فيقول هنا الإسلام فقط. ولذلك قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، يعني الصبي الذي لا يميز أصلا ما يتصور أنه يحج بنفسه، هو ما يعقل شيئا، واحد عمره سنتين أو سنة، لكن ممكن أنت إيش إذا حججت عنه يكون حجه صحيحا، ما الذي صح حجه؟ الإسلام. أما الكافر ما يمكن أن يصح منه شيء. فإذن وكذلك لو حج المجنون بنفسه لم يصح حجه بالإجماع، لكن لو حج عنه غيره يصح الحج هنا، الله أعلم. وهذا الإخوة فيه يعني لفتة، أن من يعني مع أن هذا ما تجده يعني في العبادات، الأصل في الشروط صحتها ماذا؟ الإسلام والعقل، لابد العقل، أن الذي ليس بعاقل ليس من أهل العبادة. لكن هنا تأمل لما كان الحج يدخله النيابة يعني سهل هذا الأمر، والمقصود يعني كأن هذا الحج اجتماع سنوي عظيم للمسلمين، فحتى الذي لا يعقل ما دام أن مسلم يأتي بدله من يأتي من وليه ومن ينوب عنه حتى يحقق هذا المقصد العظيم، والله أعلم. قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون. طبعا الدليل إيش في هذه المسألة؟ حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. روحاء يعني منطقة قريبة من المدينة. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت الحج لهذا الصبي، والظاهر أن هذه المرأة هي التي ستحج عنه. قال: نعم ولك أجر، يعني إذا حججت عنه. والظاهر أن هذا الصبي يعني صغير جدا، في رواية أبي داود: فأخذت بعضد صبي فرفعته من محفتها، يعني هو صبي صغير حتى رفعته. فاستدل به العلماء على هذا، والله أعلم. فإذا الولي إذا حج عن الصبي الذي لا يميز، والمجنون قياسا على الصبي، الصبي ورد فيه الحديث، والمجنون يقاس على الصبي لأنه إيش أيضا لا عقل له، كما أن الصبي الذي لا يميز لا عقل له. فإذا حج عنه وليه طبعا يصح الحج، ويقع نفلا عن المجنون وعن الصبي الذي لا يميز، لأنه إذا يعني بلغ لابد إيش أن يحج حجة الإسلام، فهذه تعتبر إيش نافلة له في ميزان حسناته. ثم قال: وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز. عرفنا إذن أن شرط الصحة الأولى هذا إيش في غير المباشرة، الإسلام فقط. لكن هنا: وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، يعني لابد من الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فإذا أراد أن يصح الحج منه بنفسه، فإذا مثلا صبي لكنه مميز وخرج إلى الحج، حجه صحيح، لكن كما سيأتي معنا عليه حجة أخرى، حجة الإسلام. فهذا هذه شروط صحة. فإذا شروط الصحة الإسلام والعقل، لأن الكافر والمجنون أو الذي لا عقل له ليس من أهل العبادات. ثم قال: وإنما يقع عن حجة الإسلام. هذا إيش يسمى هذا الشرط؟ إيش؟ الإجزاء، شروط الإجزاء، يعني متى تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف. وإذا سمعت المكلف عند الفقهاء يعني تشمل إيش؟ البالغ العاقل. مكلف يعني بالغ عاقل، إذن البالغ العاقل الحر. إذن ثلاثة شروط يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة أن يكون بالغا عاقلا حرا. قال: فيجزئ حج الفقير. نعم، دون الصبي والعبد. وقال الفقير يعني فهذا فقد شرط إيش؟ الاستطاعة، كما سأتي معنا شروط الوجوب ستأتي معنا. فما عند شرط الوجوب أن يجب عليه الحج، لكن تكلف وسافر وأدى الحج فصحيح حجه صحيح. دون الصبي والعبد، الصبي والعبد لا يجزئ عنهما الحج، يعني حجهما صحيح، لكن إذا حج فعليهما إيش؟ حجة أخرى، حجة الإسلام. قال في التحفة: لأن الحج لكونه وظيفة العمر ولا يتكرر اعتبر وقوعه حال الكمال. قال لك الحج هذه عبادة مرة في العمر، فاعتبر وقوعه حال الكمال، أن يعني يجزئ وقت كمال العبد. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى هذا المعنى، يعني هناك حديث مرفوع، وإن كان الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، رجح وقفه البيهقي وابن خزيمة، وحتى ابن حجر في البلوغ قال اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، وهو قول ابن عباس كما تعرفون، قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه ابن أبي شيبة. فإذا عليه حجة أخرى، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أدى الحج في حال صبا وإن كان مميزا، لكن لن يؤدي الحج على الوجه الأكمل، سيفوت بعض العبادات، حتى لو قام ببعض العبادات، لكن الذي لم يبلغ ما يدرك حقائق العبادة، ومن ما يكون في قلب تلك الخشية والمحبة لله إذا أدى هذه المناسك، فيكون حجه ناقصا. وكذلك العبد يعني كما ذكر هذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، أن يعني الإنسان إذا خرج إلى البادية وعاش في البادية، هذا بالنسبة للأعرابي، لأن تكملة الأثر ويوم أعرابي حجة فعليه حجة أخرى، هذه فيها إشكال طبعا، هذا من باب الكمال فقط، وإلا يجزئ حجه عن حجة الإسلام. لكن بالنسبة للعبد أيضا العبودية كما تعرفون تمنعه من كثير من العبادات والعلم النافع، لأنه مشغول بمصالح سيده. ففي هؤلاء الثلاثة يعني شيء من النقص في العلم ويعني في العمل، ولذلك أمروا بإعادة الحج من باب الكمال. لكن بالنسبة للصبي والعبد هذا عند عامة العلماء يجب إعادة الحج حجة الإسلام، أما بالنسبة للأعرابي لا. طبعا بالنسبة للصبي الأمر واضح، لكن بالنسبة للعبد خالف في هذا مجاهد، وإلا فالذي عليه عامة العلماء، بل نقل الإجماع على أن العبد لو حج فعليه حجة أخرى، نقل الإجماع على هذا الشافعي والترمذي وابن المنذر، وخالف مجاهد في هذا. طبعا الإخوة، الصبي إذا حج كما تعرفون، الصبي المميز يعني إذا حج، الولي يفعل عنه ما لا يستطيع الصبي أن يفعله، يعني مثلا هو ما يستطيع أن يرمي الجمار، طيب وليه يرمي عنه؟ إذا كان غير مميز مثلا ما يستطيع، ما يعرف كيف يلبي، فيقول لبيك اللهم حجا عن فلان، أول يلبي عن نفسه لبيك اللهم حجا، ثم يلبي إيش عن هذا الصبي غير المميز، يقول لبيك اللهم حجا عن فلان. لكن هنا آسف، يعني هنا الآن وسيحج عن الصبي، ما يجمع يعني حجتين في حجة. طبعا يعني إذا هو كان حج عن نفسه فالآن يريد أن يحج إيش عن هذا الصبي، لا لكن إيش إذا كان هو نعم لكن آسف أنا خلينا نكمل، هو الآن صحيح يعني فقط يعني يكون يعني ليس نائبا عنه، وإنما يعني هو وليه، فهنا يمكن نعم أن يحج وأن إيش يحج معه صبيه مثلا، فيقول لبيك اللهم حجا هو عن نفسه، ثم لبيك اللهم حجا عن فلان، لأنه ما يستطيع أن يلبي. صحيح هذا صحيح، ممكن أنا اختلط علي، إذا أراد أن يحج عن غيري هذه مسألة أخرى، لكن هنا يلبي. أما إذا كان يستطيع أن ينطق مميز فإيش يعلمه، يقول له قل مثلا هنا قل لبيك اللهم حجا مثلا، لبيك اللهم عمرة، وهكذا. لكن النووي في الروضة ذكر، قال عن المميز، قال المصحح في أصل الروضة الجواز، يجوز أن يحرم عنه، فإن شاء أحرم عنه أو أذن له أن يحرم عن نفسه، لأن الأمر فيه سعة بالنسبة للصبي حتى لو كان مميزا، فيعني هناك بعض الصبيان ما يسمع الكلام ولا نايم ولا إيش يسوي، فتلبي عنه لا بأس. فإذا تفعل عنه الأفعال التي لا يستطيع أن يفعلها، أما الأفعال التي يستطيع أن يفعلها يكون يعني يفعلها بنفسه، مثل الطواف، مثل يطوف حول البيت أو تطوف به. نعم، طبعا الوقوف بعرفة لابد أن يكون حاضرا في هذه المواقف. وذلك يعني أيضا هذا نص عليه الشافعية بعض الفقهاء، أنه مثلا عند الرمي لابد أن يحضر، يعني عند الرمي، وإن كان مثلا يعني أنت ستنوب عنه فلا أقل من حضوره بمنى، يعني هم ينصون على هذا أن يحضر، يكون بمنى، ما يكون في مكة وأنت تنوب عنه، لأن الواجب قالوا الإحضار مع الفعل، فإذا ما يعني تحقق الفعل لا أقل من أن يكون موجودا في نفس البقعة، والله أعلم. هذه مسألة شوي فيها إشكال، لعلها تأتي معنا بعدين لما يكون الحج عن الغير. طيب، وهنا الإخوة أيضا مسألة تتبع هذه المسألة، حج الصبي، لأن بعض الناس الإخوة مثلا يلبي عن صبي العمرة، لما يذهب هناك ويرى أن الصبي إيش ما يريد أن يعتمر أو ما يتحمل يعني مشاغبة الصبيان، يقول خلاص هونت، قطعت إحرام صبي، يفسخ إحرامه ويلبسه لباسه يعني. فطبعا هذه مسألة الإخوة خطيرة. لماذا؟ لأن عند جماهير العلماء أن حج الصبي أو عمرته صحيحة، وهذا معناه أن إحرامه منعقد، إحرامه صحيح منعقد. فهذه المسألة يعبر عنها، يقال هل ينعقد إحرام الصبي أو هل يصح الحج أو العمرة من الصبي؟ فطبعا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع فيه أنه يصح حج الصبي وينعقد إحرامه، وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله في المشهور عنه، قال لا يصح حجه ولا ينعقد إحرامه، وهذا من باب التمرين فقط عنده. وإن كان حتى يعني سائر أو الحنفية أو أصحابه يعني يرجحون خلاف هذا. وطبعا الحديث واضحة في هذا، مثل ما مر معنا حديث ابن عباس قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ألي هذا حج؟ فقال نعم، يعني له حج. وأيضا يعني قال ابن عبد البر في التمهيد، قال صح حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والثوري وسائر فقهاء الكوفة، قال وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن، وقال الطائفة لا يحج بالصبي، وهذا قول لا يعرج عليه، وحج السلف بصبيانهم، حديث المرأة التي رفعت الصبي، قال وأجمعوا على أنه يحج به إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك، ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة. طبعا أبو حنيفة لا يدخل مع هؤلاء، وإن كان هو خالف في هذه المسألة، لكن يعني كما عرفنا أن هذه مسألة الإخوة يعني عليها عامة أهل العلم، وكما تدل عليه الأحاديث الواضحة في هذا. ولذلك الإخوة هنا ما دام أن إحرام الصبي ينعقد فما يجوز أصلا أن يفسخ، لأن الله قال واتموا الحج والعمرة لله، ما يجوز أن يفسخ إحرام الصبي. كيف يتحلل؟ ما يتحلل إلا بإتمام النسك، وإذا ألبسه الولي اللباس العادي الولي يتحمل فدية الأذى. طبعا الصبي إذا فعل محظورا محظورات يقولون عمد الصبي خطأ، يعني بمنزلة الخطأ الذي لا فدية فيه، لكن إذا احتاج الولي أن يفعل بالصبي محظورا من محظورات، قال هذا يعني لابد أن ألبسه مثلا سروالا حتى ما تنكشف عورته وكذا مثلا، فهنا على هذا عليه فدية الأذى على الولي، استأتي معنا. فعلى هذا ما ينفع أن يفسخ الإحرام هكذا ويقول خلاص ما عليه شيء. ليش؟ لأن تخيل لو كان هذا الآن صبي وفعل به مثل هذا، فهو إذا رجع إلى بلده سيكون إيش؟ محرما، وإذا كبر سيكون محرما، وإذا تزوج سيكون محرما، وزواج المحرم باطل. يعني إذا رتبنا هذا على هذه المسألة، هذا أمر خطير جدا، فيها بطلان زواجه ونكاحه. لكن طبعا يعني يتجاوز عن مثل هذا إذا فعل قديما وبخطأ، لأن هذا مما قد يعني يعذر الإنسان بجهله. لكن يعني من علم فالأمر يعني خطير، ما يتهاون في مثل هذا. طيب، نحن نريد نتفرع كثير في الفروع الأخرى، لكن طيب يكفي هذا هنا. ثم قال: وشرط وجوبه. الآن تأتي شروط الوجوب. نحن عرفنا شرط الصحة المطلقة الإسلام فقط، شرط الصحة مع المباشرة إيش؟ الإسلام مع العقل، شرط الإجزاء. ها؟ طبعا الإسلام هذا يأتي، لكن إيش؟ المكلف الحر، لابد من الحرية. هنا شرط وجوبه، هذا أوسع شيء. قال الإسلام، قال شرط وجوبه الإسلام. طبعا يقولون الإسلام هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، أما في الآخرة فيعاقب الكافر على ترك الحج، كما قال الله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. لأن الصحيح عند جماهير العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فخلافا لكثير من الحنفية، وإن كان الذي عليه جماهير العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن يعني هنا جرى أهل العلم أنهم يذكرون الإسلام من شروط الوجوب، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. قال: والتكليف، أن يكون بالغا عاقلا، والحرية، فلا يجب على العبد لأنه مشغول بمصالح سيده، والاستطاعة، الاستطاعة كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الذي يعني يتميز به الحج هنا، لأن عبادة تحتاج إلى سفر، فاشترطت فيها الاستطاعة. وقال: وهي نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط. أحدهما استطاعة مباشرة، يعني أن يباشر العبد الحج بنفسه. طيب متى يكون بالفعل مستطيعا حتى نقول هذا يجب عليه الحج أو يستقر الحج في ذمته؟ قال: ولها شروط، أحدها وجوب الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه. يعني أولا وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، ومؤنة ذهابه وإيابه، يعني يكون عنده ما يكفيه لذهابه ورجوعه إلى بلده. وقيل، هذا يعني إذا قال قيل يعني قول ضعيف غير معتمد في المذهب، وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل، وهم من تجب نفقتهم، وعشيرة، طبعا قالوا هنا واو بمعنى أو، أهل أو عشيرة وهم أقاربه مطلقا، هذا كما في التحفة، قال: لم تشترط نفقة الإياب. نعم، قالوا كما في التحفة: لاستواء كل البلاد إليه حينئذ. يعني يقول لك إنسان ما عنده أهل ولا عشيرة في بلده وراح الحج، فيكفيه مؤنة الذهاب، لا نشترط أن يملك نفقة إيش؟ الإياب، يعني الرجوع. ليش؟ أن البلدان كلها في حقه سواء، ليش يرجع إلى بلده؟ يبقى في مكة أو في غيرها من البلدان، الكل سواء، لأنه ما عنده أهل ولا عشيرة. هذا قول ضعيف. لماذا؟ الجواب عن هذا الإخوة كما يعني ذكروا، قالوا: لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم يلزمه. هذا يعني كما في المجموع. أو هذا كلام الشيرازي نفسه في المهذب، قال لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن. صحيح ما عنده أهل، لكن إيش عنده؟ وطن. والخروج عن الأوطان لا شك أنه فيه صعوبة وفيه مشقة، ما يكلف الإنسان بهذا. ولذلك الله قال إيش؟ إيش الآية؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني شوف كيف قرن الخروج من الديار بإيش؟ بقتل النفس في المشقة على الإنسان. فما يقال والله ما عند أهل خلاص يعني تكفيه نفقة الذهاب، لا، ما يجب عليه الحج إلا إذا ملك نفقة الذهاب والرجوع. ثم قال فلو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. لو كان يكسب ما يفي بزاده، قال لك هذا يستطيع أثناء السفر أن يتكسب، أن يعمل، يؤجر نفسه ويعمل أعمالا يحصل مالا يتزود به إلى أن يصل ويرجع، فهل هذا يجب عليه الحج؟ قال وسفره طويل. طويل يقصد إيش؟ أنه يعني يصل إلى مسافة القصر. سفره طويل، إذا قال الفقهاء طويل يعني يقصدون إيش؟ مسافة القصر، يعني 88 كيلو تقريبا، كيلو متر. لم يكلف الحج، لم يكلف. ما نقول يجب عليك أن تعمل وتتكسب في أثناء الطريق حتى تحج. لماذا؟ قال في التحفة لأن في اجتماع تعب السفر والكسب مشقة شديدة عليه. يعني بالفعل مشقة شديدة في اجتماع مشقة الكسب مع مشقة السفر، يعني هذا ما يسقط عنه الوجوب. أنا يخطر في بالي الآن مثلا لو واحد قيل له إيش تخرج معنا في الحملة، ويعني يعطى مثلا لو نفرض عملا يسيرا جدا ما يشق عليه ولا يشغله عن أمر الحج وسننه، وليس لهم منة عليه، حتى سيأتي معنا أيضا هذا الأمر، يعني هم محتاجون إلى مثل هذا وهو يعني يجد السهولة في مثل هذا، يعني مثلا طبيب الحملة مشرف مجرد إشراف أو واحد حملة مشرف شوي يتعب ممكن يقول لك، لكن مثلا طبيب هو يمارس أصلا والله فيه يعني على حسب، لكن نفرض أي نعم صحيح أنا أشوف الأطباء هناك ما شاء الله يعني يسافر معهم كذا، والله فلان يحتاج كذا شيء، فلان كذا، فلان كذا، أو واعظ مثلا، وهذا واعظ أصلا هو وظيفته باب هذا الأمر، فإذا قيل له تعال نريدك في الحملة الفلانية وهو له المنة عليهم ويساعدهم سيعلمهم، بالعكس وهم سيبذلون له يعني هذه النفقة ويتكسب بهذا في مقابل هذا، يعني فهل يجب عليه؟ الظاهر والله أعلم في مثل هذه الصور الوجوب، لأن أصبح مستطيعا الآن، لأن هنا العبرة إيش؟ حتى في التعليل المشقة الشديدة التي يعني ما يكلف بها العبد فوق طاقته، يعني لأن في الماضي يتصور إيش أن يذهب إيش مع قافلة ويؤجر نفسه في بيع في شراء، يعني هذا لا شك أنه في مشقة شديدة، لكن في زماننا الآن قد تكون هناك بعض الوظائف في غاية السهولة ما فيها مشقة، فمثل هذا يعني يكلف بالحج والله أعلم. طيب قال وإن قصر وهو يكسب، وإن قصر يعني كان دون مسافة السفر، يعني قريب من مكة، يعني بينه وبين مكة 50 كيلو 70 كيلو كذا، وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام كلف، يعني إذا كان هو أصلا يعني ما عنده الزاد لكن يقول ممكن يعني يكسب ما فيه كفايته، في يوم كفاية أيام، هم هكذا تصوروا. طبعا في الماضي هكذا يقول يكسب في يوم كفاية أيام. قال كلف، قال في التحفة لانتفاء المشقة حينئذ فعد مستطيعا، لانتفاء المشقة حينئذ فعد مستطيعا، لأن المسافة قصيرة وهو يكسب طبعا في يوم كفاية أيام. طبعا هذا حتى إيش يعني، لأن هناك بعض الأعمال، بعض الأيام في الحج لن يستطيع فيها أن يتكسب، يعني مثلا يوم عرفة، يوم العيد، قد يكون إيش مشغولا بحجه ودعائه وأعمال الحج، وذلك قالوا يكسب في يوم كفاية أيام، حتى إيش يكون عنده يعني زيادة في ما يكفيه في الأيام التي لا يعمل فيها. فالشاهد أن هذا قالوا كلف لانتفاء المشقة، فإذا المقصود أن العلة تدور مع المشقة، فمسألة العمل في موسم الحج أو في أثناء الحج في الطريق إلى الحج ينظر فيها للمشقة وعدم المشقة، والله أعلم. والمسألة يعني كما عرفنا عند الشافعية إذا كان السفر طويلا لا يكلف بالحج كما عرفنا، يعني يكون صاحب حرفة يتكسب وهناك فيها مشقة فهذا لا يكلف بالحج، لا يكون مستطيعا، هذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. يعني الحنفية والمالكية قالوا إذا استطاع أن يتكسب في الطريق ولو شق عليه في سفر طويل هذا يجب عليه الحج. فإذا عندنا قولان في المسألة، عند قوله لم يكلف الحج هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. طبعا كما عرفنا الإخوة يعني الأقرب والله على مذهب الشافعية والحنابلة، لأن الاستطاعة يعني ملك الزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيله، والاستطاعة يعني هنا قال ملك الزاد، نسينا أن نذكر الله، نعم المهم يعني هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، قالوا لأن يعني فيه مشقة شديدة عليه كما عرفنا، ولكن يقولون لو تكلف ذلك لا شك أن هذا مستحب، مستحب يعني سيكسب حجا، والله تعالى قال يعني يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فيعني والمشي يعني فيه مشقة شديدة ومع ذلك يعني ممكن أن يحج مشيا. طيب طبعا الإخوة تعرفون بالنسبة للاستطاعة، والآن يذكر شروطها، ذكر شرط الأول الزاد، وهذا عند الجمهور الزاد والراحلة لابد منهما في الاستطاعة خلافا للمالكية. تعرفون أن خلاف المالكية في مسألة الاستطاعة في الحج، نعم يعني يكفيه كما قال صحة الأبدان وأمن الطريق، يعني عندهم إن كان يمكنه المشي فلا تشترط الراحلة، يعني يقول لك أنت شاب إن شاء الله تمشي تصل مكة خلال أسبوع خلال شهر هذا واجب عليك، هذا عند المالكية. وكذلك قالوا لا يشترط الزاد، يعني وجود الزاد إذا كان يستطيع إيش أن يتكسب، حتى قالوا إذا كانت عادته السؤال أن يسأل، هكذا قالوا، وهذا فيه يعني مشقة شديدة صراحة، حتى قالوا سأتي معنا هذا، حتى لو ترك ما ولده وزوجته بلا نفقة ولا مال ما لم يخشى عليهم الموت، هكذا قالوا، يعني بالصفر ما عنده شيء، لا عند أهله ولا عند شيء، يقول لكن يستطيع أن يمشي وأن يتكسب، ما بيموت بيحصل طعام إن شاء الله في أي طريقة، خلاص يحج. هذا عند المالكية. سئل مالك عن هذه الآية فقال، سئل أذلك الزاد والراحلة؟ قال لا والله، قد يجد الرجل زادا وراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي راجلا ورب صغير أجلد من كبير، فلا صفة في هذا أبي مما قال تعالى من استطاع، فهكذا يعني وسعوا الاستطاعة. لكن إخوة، أولا ورد تفسير الزاد والراحلة طبعا مرفوعا، لكن الأقرب أنه موقوف يعني على ابن عباس، فسر الآية بالزاد والراحلة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، مثل الجهاد. قال وما ذكروه ليس باستطاعة، فإنه شاق وإن كان عادة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها، والاعتبار بعموم الأحوال دون، هذه قاعدة مهمة، الاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها. نعم قد يقدر إنسان على المشي مكلف نفسه، لكن هذا غير مستطيع في الحقيقة شرعا، لأن الاعتبار بعموم الأحوال، عموم حال الناس ما يستطيعون أن يمشوا، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه. نعم. ولذلك هناك تفسير جميل لابن عيينة في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ابن عيينة يسرها، شوف إلا وسعها، قال يسرها، يعني اللي يتيسر لك في العبادة، ما إنسان يمشي إلى الكعبة ما يقال هذا من اليسر أبدا، ما جعل عليكم الدين من حرج، فقال وسعها، وذلك ما قال طاقتها مثلا في هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يسع لها، تجد فيه السعة واليسر مع أداء العبادة، أما مع المشقة تسقط العبادة والحمد لله، طبعا مشقة يعني الظاهرة ليست أدنى مشقة. طيب الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، مرحلتان يقصد إيش؟ مسافة قصر، مسافة قصر وهي 88 كيلو متر تقريبا. طبعا أيضا هذا خلافا للمالكية كما عرفنا، لا يشترطون الراحلة إن كان يمكنه المشي. قال طبعا وجود الراحلة إما أن يشتري إما أن يستأجر وهكذا. أو يدخل في وقف، مثلا هذه رواحل أعدت لوقف على من يذهب الحج مثلا، أو أعطاه الإمام إياها من بيت المال، فهذا يعني يكون قد وجد الراحلة، بخلاف ما لو وهبها له غير الإمام يكون له عليه منة، فقال هنا يكون في حكم من لم يجد الراحلة أن لا يلزمه القبول. قال فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة، يعني يحصل، قال في التحفة يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر، اشترط وجود محمل يعني دفعا للضرر، يعني مع الراحلة يكون هناك محمل مثل الهودج الذي توضع فيه المرأة، أو المحمل يكون أقل، لكن يعني شيء يرتفق به ويستريح عليه على ظهر البعير. قال واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، صحيح هذا المحمل مثل غرفة صغيرة، فإذا كان وحده ممكن إيش ينقلب به. فقالوا اشترط شريك يجلس في الشق الآخر حتى تسهل المعادلة بينهما. طبعا قالوا هذا الشريك لابد أيضا أن تليق، يعني يكون لائقا لمثل هذا، واحد بيسافر معك هذه السفرة الطويلة وسيرجع وهو فاسق ماجن، يعني أو بينك وبين عداوة، فهذا يعني ما يكون شريكا، ما يكون بذلك الإنسان يجب عليه الحج حتى لو وجد مثل هذا، لابد أن يكون يعني لائقا بمثل هذا. قال ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج. قالوا لعدم المشقة غالبا، يعني إذا كانت المسافة قصيرة دون مسافة القصر وهو قوي على المشي يستطيع أن يمشي فيحج ماشيا. قال فإن ضعف يعني عن المشي فكالبعيد، يعني يشترط إيش؟ وجود الراحلة. ويشترط كون الزاد والراحلة، أيضا هذه الشروط في الزاد والراحلة، فاضلين عن دينه، فاضلين عن دينه، هذا الأول، فاضلين عن دينه. طبعا الإخوة فاضلين عن دينه، الدين المعجل هذا واضح، المعجل لأن صاحبه يطالبك به، وحق العبد في مثل هذا مقدم على، يعني حقوق العباد مقدمة على حق الله تعالى في مثل هذا. طيب لو كان الدين مؤجلا، طبعا الدين المعجل هذا الأمة الأربعة يشترطون، إذا كان الدين لابد أن يكون يعني الزاد والراحلة فاضلين عن دينه المعجل، هذا عند الأمة الأربعة. نعم أي استغرق، يعني ما يستطيع أن يحج، يعني الدين أكثر من إيش قيمة الزاد والراحلة، يعني عليه ديون ما يستطيع أن يدفع للحملة مثلا، الآن الزاد والراحلة الحملة مثلا، لأن ما يستطيع أن يحج إلا بحملة والتصريح وكذا، فعليه ديون تستغرق، هذا ما يستطيع أن يحج. طيب أما المؤجل، المؤجل الذي عليه أيضا يعني عامة العلماء في المذاهب الأربعة أيضا يقولون ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه، يعني ما يكون الحج واجبا عليه ما دام عليه دين مؤجل هو ذمته مشغولة فلا يجب عليه الحج. قال في التحفة ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه أو كان لله تعالى كنذر. لماذا؟ قالوا لأن المنية قد تخترمه فتبقى الذمة مرتهنة، وبفرض حياته قد لا يجد بعد صرف ما معه للحج ما يسد به. هذا نص على الشافعية والحنابلة ويعني الحنفية والمالكية ينصون على هذا. لكن الإخوة هناك أيضا بعض العلماء في المذاهب يستثنون الدين المؤجل، يقول الدين إذا كان مؤجلا يجب عليه الحج، وإن المسألة الآن في الوجوب وعدمه، وإلا لو كان واحد مثلا عليه دين مؤجل ورضي صاحبه وذهب إلى الحج حجه صحيح وتوجز عن حجة الإسلام، حتى لو قالوا إيش لا تجب عليه، لكن هو خلاص أسقط الفرض الذي عليه. لكن الآن السؤال، طيب واحد كان عليه دين مؤجل وما ذهب إلى الحج ومات، هل يكون الحج واجبا استقر في ذمته وترتب عليه الأحكام من التركة يؤخذ مال ويحج عنه أو كذا، أو أنه ليس بواجب عليه؟ هنا الآن يأتي الإشكال، ولذلك هنا يعني مثلا عند الشافعية قال أنه في المجموع فيه وجه شاذ ضعيف، أنه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي إلا بعد رجوع من الحج لزمه، قطع به الدارمي من الشافعية، وإن كان جمهور الشافعية على استواء المعجل المؤجل، لكن هذا وجه ضعيف عند الشافعية قطع به الدارمي، أن الدين إذا كان مؤجلا هذا لا يمنع من وجوب الحج. طيب، أيضا عندنا في الإنصاف للمرداوي عند الحنابلة لما ذكر أيضا قال فاضلا عن قضاء دينه سواء كان حالا أو مؤجلا، قال وهو المذهب على الأصحاب، وقال في المذهب ومسبوك الذهب، هذا ابن الجوزي يعني في مسبوك الذهب، وأن لا يكون عليه دين حال يطالب به بحيث لو قضاه لم يقدر على كمال الزاد والراحلة. قال المرداوي فظاهره أنه لو كان مؤجلا أو كان حالا ولكن لا يطالب به أنه يجب عليه، ولم يذكره الأكثر، بل هو ظاهر كلامهم عدم الوجوب. فإذا هذا أيضا إيش نص عليه ابن الجوزي، إحنا نجمع من كل مذهب من نص على هذا، عندك الدارمي قطع به عند الشافعية، وابن الجوزي هنا عند الحنابلة، و أيضا هذا نفس الشيء. نعم هنا عندنا أيضا لا المالكية وكذا كله نص على المؤجل لا يجب عليه الحج، معجل أو مؤجل. نعم، فإذا أنا هذا الذي وجدت عن في الدين المؤجل عن ابن الجوزي عند الحنابلة، ولا وجه ضعيف عند الشافعية. وتجد الإخوة أكثر العلماء المعاصرين اليوم يفرقون ويقولون الدين المؤجل لا يمنع من وجوب الحج، والله أعلم. ف الآن أنا قلت أريد أن أقول هذا، يعني حتى علقت تعليق قلت الآن يعني في زماننا يعني تجد كثير من الناس أكثر الناس عليه ديون، اللي يبني مسكن يكون عليه دين 20 سنة، إذا قلنا هذا سنسقط الحج عن كثير من الناس، يعني هذا يوضع في الاعتبار، إن هذا قد يختلف باختلاف الزمان والواقع حقا. ثم الأمر الثاني الإخوة هم يعللون هنا يعني لأن المنية قد تخترمه، لأن الإخوة السفر للحج في زمانهم في خطر كبير، حتى يقولون إيش الذاهب مفقود والعائد مولود، يعني أمر يعتبرونه هلاك، يعني احتمال ما يرجع، يعني قطع طرق وغيرها، لكن في زمانهم الحمد لله بالعكس أصبح عبادة ومتعة، ثاني يعني غالب الظن أنه يرجع إلى أهله، فيعني ذهبت هذه العلة. فما الذي يمنع يعني من وجوب الحج عليه وهو إيش يعني لا يطالب بدين؟ نعم لو قال أنا الآن أريد أن أتخلص إيش من هذا الدين، نعم ما يجب عليه، لأن إيش يريد أن يبرئ ذمته، وحقوق العباد مقدمة على حقوق الله في مثل هذا. لكن إذا قال هذا مؤجل وأنا ما يعني يطالبني صاحب الدين الآن، فنقول هنا الله أعلم، يعني وجوب الحج يعني قوي في هذه الحالة، أن يجب عليه الحج، والله أعلم. وإلا لأدى هذا إلى تساهل كثير من الناس في الحج. طيب أيضا هو قال إيش هنا فاضلين عن دينه. طيب ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، ومؤنة من عليه نفقتهم أهله الذين تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. نعم، لأن ثبت في حديث أبي داود حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فلا بد أن يبقي لأهله يعني النفقة. طبعا هذا عند جماهير العلماء خلافا للمالكية، كما عرفنا المالكية يعني ما يلزم عندهم هذا إلا إذا خاف عليهم الهلاك. قال أيضا تعليل هذه المسألة، قالوا لأن النفقة، قال في المغني لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد، فإذا حق العبد هنا مقدم على حق الشرع. قال والأصح اشتراط كونه يعني الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. قالوا لخدمته، العبد هذا يحتاج إلى خدمته لزمانة، عند مرض مزمن لابد أن يكون معه عبد يخدمه أو خادم يخدمه، أو منصب يعني يكون صاحب منصب ولابد يكون له إيش خادم. المهم هذا قاله في التحفة. قال الأصح طبعا يعني من الأوجه، وهذا صح الجمهور خلافا لوجه لشيخ أبي حامد والقاضي حسين وبعض الشافعية من قالوا يلزمه الحج في هذه الحالة. قالوا هنا قال اشتراط والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه، صحيح. يعني لذلك الإخوة يعني على هذا القول لا يلزمه أن يبيع مسكنه مثلا أو عبده خادمه، وهكذا يعني يقاس على هذا سائر الحاجات والضروريات في حياته. ما نقول له بع بيتك حتى تذهب إلى الحج، أو بع أو تخلى عن خادمك الذي تحتاجه حتى تذهب إلى الحج. هذه حوائج يعني أصلية في حياة العبد ليست من باب الكماليات، هي باب الحاجيات، وهذا من رحمة الله تعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحان الله، حتى يؤدي العبد العبادة بقلب مطمئن يعني يعني تشعر بكمال حبك لله وشوقك للقاء الله. لكن تخيل أنت في عبادة في نسك ويعني تركت أهلك فقراء وبعت بيتك وما تدري إن يسكنون، قد يعني نفسيا الإنسان قد ما يرتاح في عبادته. فلذلك يعني هذا يعني الله المستعان عند المالكية أن يبيع داره التي يعني تباع على المفلس وغيرها خادمة وهكذا، يعني فيه شدة طبعا هنا أيضا يعني في التحفة قال إن أمكن بيع بعضها أو الاستبدال عنها أو عن العبد بلائق وكفى التفاوت مؤن الحج تعين. طبعا هذا الإخوة تخيل الزمن الماضي ممكن يعني هو يملك البيوت كانت صغيرة ومن طين وكذا، ممكن يشوف له إذا كان بيت واسع وأكثر من حاجته ويستطيع أن ينتقل إلى بيت إيش أقل سعة ويأخذ الفرق ويذهب به إلى الحج، قالوا هذا يجب عليه، صحيح. لكن الآن هذا ما يمكن أن يتصور في واقعنا اليوم، يعني صعب يكون خاصة الذي يملك بيت يا الله هذا بناه خلال سنوات أو فيوم، يعني يصعب جدا مثل هذا. السيارات تصور نعم، هذا يعني اللي يملك ما شاء الله سيارة ما شاء الله بمئتين ألف 300 ألف، ها صحيح. اي نعم احسنت، هناك يعني كماليات في الحياه، سياره زائده، مزرعه، بيت زائد، ومزرعه صارت كماليه ليست يعني نفقه منها، لا يعني اذا كانت هذه الامور الكماليه في الحياه يجب عليه، ما يقول انا ما عندي مال وعنده سيارتين وهكذا. او متخيل اذا كان يسكن في شقه يستطيع ايش ان يسكن في شقه بدون يعني مشقه شديده، لكن يعني أرخص منها، الأجار يختلف أيضا، هذا أيضا يدخل هنا. طيب إذا كان طالب علم عند مكتبة، هنقول بيع المكتبة وروح الحج؟ قال القاضي أبو الطيب الشافعي، قال لا يبيع كتبه الفقهية، يوفر الزاد والراحلة، خلافا للقاضي حسين. القاضي حسين عند الشافعية قال والله يبيع كتبه ويذهب للحج، لكن خالفوه والنووي صحح ما يعني قاله القاضي أبو الطيب، أنه قال هذه حاجة الفقيه، بدونها ما يستطيع أن يعيش، هذه حياة طالب العلم. نعم، الله أكبر. نعم. طيب، ثم قال وأنه يعني الأصح أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما، يعني إلى الزاد والراحلة. هذه مسألة، يعني إذا ملك، إذا كان تاجرا يملك مالا وبضاعة يتاجر فيها، هل يلزمه إذا كانت نفقة الحج تستغرق مال تجارته، يعني برأس المال والبضائع كلها، هل يلزمه أن يتخلى عن تجارته ليذهب إلى الحج؟ عند الشافعية نعم، قال يلزمه صرف مال تجارته إليهما. وهذا يعني عند الشافعية، والمالكية طبعا باب أولى، إذا كان مالكي بيته بيبيعه وما يترك شيء لأهله، طبعا هذا باب أولى، هذا عند المالكية والأصح عند الشافعية، خلافا للحنفية والحنابلة، ويعني مقابل الأصح قول آخر عند الشافعية أنه لا يلزمه ذلك. طبعا الشافعية، طبعا الذين قالوا لا يلزمه من الشافعية بن سريج، وصححه يعني القاضي أبو الطيب والروياني وبعض الشافعية. هو قالوا يعني كأن هذا قول مخرج عن التخريج في المذهب، قالوا لأن الشافعي في المفلس، شوف باب آخر، قال يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلى الناس، يعني في المفلس الذي تباع إيش يعني حوائج وكذا، قال يترك له ما يتجر به لئلا يحتاج إلى الناس، فإذا جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولى، لأن هذا الحج حق الله تعالى وحق الغرماء مقدم، مع ذلك يعني لا يحتاج إلى الناس. هذا قول مخرج لابن سريج والقاضي أبي الطيب والروياني. أما القول الآخر عند الشافعي الأصح كما عرفنا، طبعا قالوا أنه يلزمه ذلك، قال لأنه يجد الزاد والراحلة. هو الإشكال الذي عندهم إيش قال؟ قال لو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول من لا يمكنه أن يتجر بأقل من 1000 دينار لا يلزم الحج إذا ملكها، وهذا لا يقوله أحد. يقول لك طيب واحد تاجر عنده 1000 دينار، الدينار هاي يعني مبلغ ضخم، لكن هو تجارة قائمة على هذا، فإذا قلت والله يعني ما يلزمه صرفه، فيعني كيف واحد عنده 1000 دينار وهو لا يحج؟ نقول غير مستطيع. طبعا هذا الإخوة يعني صراحة يعني قائله ما أدري يعني يعني ممكن مثل هذا الأمر يقال للانتصار الأقوى، وإلا هي ليست العبرة طبعا بالثمن، يعني مثلا لو فرض أن هذا عند 1000 دينار لكن مثلا نقول عنده يعني مثلا تجارته يتكسب منها وقائمة على هذا، ما حد يقول أن ما يأخذ جزء من تجارته إيش فيما إيش يعني ما نحن ما نقول حتى الذين الحنفية والحنابلة الذين قالوا بأن لا يلزم صرف ماله، ما يقولون والله عنده 1000 دينار ما يأخذ منها شيء للحج، لا، هم يقولون ماذا؟ يقولون المراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر، لأنه لا نهاية له. فإذا يعني هو يلزمه أن يصرف من مال التجارة ما إيش؟ ما يكفي مؤنة أهله، ويكفي أيضا تكسبه بالتجارة، يعني تجارته لن تتوقف، لكن ممكن إيش أن تقل للتجارة. فهنا يجب عليه أن يصرف الزائد، مثل ما قلنا إيش في الحوائج الكمالية، يبيع سيارة ثانية، نفس الشيء في التجارة، يشوف الأموال الزائدة، البضائع الزائدة، يعني يبيعها ويأخذ الربح هذا للحج. فمثل هذا يعني ما يقال أنه والله 1000 دينار يهول الأمر هكذا، لا، لأن الفريق الآخر ما يقول بهذا حتى يلزم بمثل هذا. ثم قال والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه قال نجده ذخيرة. قلنا وما يترك كل هذا ذخيرة، لا، يأخذ منه ما يحج به إذا كان عنده زيادة. طيب ما كان عنده زيادة، يا الله تاجر عنده غنم مثلا، يا الله تكسب يعني قوت يومه ولعياله وكذا، هل نقول بيع غنمك؟ لا طبعا. ف يعني هذا المقصود، يعني فالتجارة البضائع ورأس المال الذي يختلف باختلاف التجارات والأشخاص، ف يعني يأخذ منه ما يلزمه للحج، هذا صحيح حتى عند الحنفية والحنابلة، لكن يعني عند المالكية وهنا الشافعية توسعوا، يعني أن يصرف كل مال تجارة للحج، وقالوا يعني والأموال تأتي، ولكن هذا ما يقوله يعني هنا، يعني صعب، يعني في مشقة عليه، لأن يعني ممكن أن يكون بعد ذلك فقيرا محتاجا. وذلك حتى الرملي في مسألة المفلس قال وأظنه يريد الشيء اليسير، أما الكثير فلا، لا يترك للمفلس إيش يعني مال كثير للتجارة، يترك له إيش شيء يستطيع أن يمشي به نفسه فقط. فكذلك في الحج هنا، والله أعلم. طيب قبل أن أنتقل لأمن الطريق، أيضا هم يذكرون هذه المسألة، طيب واحد يحتاج إلى الزواج ولا الحج، أيهما يقدم؟ عنده مال لو حج به لن يستطيع أن يتزوج، هل يتزوج أو يحج؟ قال لك واحد، قال لك أنا الآن جمعت مال وجاء موسم الحج، إما أن أذهب إلى الحج فسأتأخر عن الزواج يعني يحتاج مني شهور إلى أن أجمع مال، هل يتزوج أو يذهب إلى الحج؟ قالوا هذا له حالتان، إذا كان يخاف على نفسه من الزنا فهذا يقدم الزواج اتفاقا اتفاق العلماء ويترك الحج، لأنه يعني إذا ترك الزواج هنا سيقع فيما هو يعني أشد، سيقع في الفاحشة وربما يترك الحج أصلا إذا وقع في الفاحشة. أما الحالة الثانية إذا كان في حال اعتدال الشهوة، يعني ما يخاف على نفسه العنات أو الزنا، لكن يعني يرغب في الزواج، فهنا يقدم الحج، يقدم الحج، لأن الحج أصبح يعني واجبا عليه، يقدم الحج. طبعا هذا إذا ملك المال في أشهر الحج، أما إذا ملك المال في غير أشهر الحج، إذا ملك المال في غير أشهر الحج فعند الجمهور لا يجب عليه، عند الجمهور لا يجب عليه الحج، ما يجب أن يدخر وينتظر إلى زمن الحج من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة مثلا يقول ما تزوج أنا جمعت هذا المال للزواج لكن الحد سيأتي علي، لا لا يجب عليه، ويصرفه حيث شاء طبعا، لأن الآن الحج غير واجب عليه الآن. هذا خلافا للشافعية، الشافعية قالوا يجب عليه، يستقر في ذمته خلاص، هو الآن عنده ما يستطيع أن يحج به في هذا العام فيجب عليه الحج، ولو صرفه في النكاح يستقر الحج في ذمته، بخلاف القول الأول عند الجمهور. قول الجمهور طبعا أقوى الله أعلم، لأن إلى الآن وقت الحج أشهر الحج لم تأتي. نعم. ثم قال الثالث أمن الطريق. الثالث يعني قلنا الزاد والراحلة، الآن الثالث من شروط الاستطاعة أمن الطريق. طبعا هذا واضح، قال فقالنا الاستطاعة لا تثبت بدونه، الاستطاعة لا تثبت بدون أمن الطريق. قال فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا، رصديا قال في التحفة من يرصد الناس أي يرقبهم في الطريق لأخذ شيء منهم ظلما، يعني قطع الطرق، ولا طريق سواه لم يجب الحج. هذا واضح، قال لحصول الضرر، لحصول الضرر. طبعا الإخوة الأمن هنا الذي في الطريق، قال في الجويني في نهاية المطلب الذي يجب التفطن له أن لا نشترط في السفر الأمن الذي يغلب في الحضر، فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر، بأن تصير الطرق آهلة ولا سبيل إلى شرط ذلك، فالأمن في كل مكان على حسب ما يليق به. طبعا هذا مساكين في زمانهم، لا كان الحمد لله يعني هذا بنعمة، وما بنعمة ربك فحدث، نحن الآن يعني أصبحت الطرق آهلة، يعني تمشي في طريق ما تخاف، واستراحات ومحطات وأسواق، يعني الإنسان ما يخشى مثل ما كان يعني يخشاه الناس في الماضي. وطبعا مسألة أمن الطريق يعني هذه يعني هذا شرط لوجوب الحج عند جماهير العلماء، خلافا للحنفية في الأصح جعلوه شرطا للأداء لا للوجوب، جعلوه شرطا للأداء فقط لا للوجوب، أما الجمهور يجعلونه شرطا للوجوب، وإن كان حتى هناك رواية عن أبي حنيفة أنه شرط وجوب، الجمهور جعلوا شرط وجوب لأنه من الاستطاعة، يقول ما تستطيع أن تحج بدون أمن. أما الحنفية قالوا لا، مدام حتى لو كان هناك لصوص قطع طرق قالوا يجب عليك الحج، لكن أنت ما تستطيع أن تؤديه. صحيح الكل في النهاية يقول لا تذهب، لكن ما ثمرة الخلاف؟ قالوا إذا استوفى شروط الحج والطريق مخوف، إذا مات في هذه الفترة قبل الأمن، فطبعا عند الجمهور يقولون إيش أصلا الحج إيش لم يجب عليه، أما عند الحنفي يقولون لا الحج إيش وجب عليه في ذمته، لكن ما استطاع أن يؤديها، ولذلك يعني نعم يعني مثلا إذا كان مريضا يجب أن أو يقال في هذه الحالة يجب عليه أن يوصي، الجمهور يقول ما يجب عليه أن يوصي، ما واجب عليه أصلا، وأن يحج من تركته عند الحنفية. طيب هذا ممكن تخيل في زمن كورونا مثلا، ومنع الناس من الحج خوفا من ما يصيبهم من أمراض وكذا، فما يكون الحج واجبا يعني حتى لو ملك منع أصلا منه. ثم قال يعني يذكر ما يعني يتبع أمن الطريق، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، وأنه تلزمه أجرة البذرقة. طيب والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، الأظهر طبعا يعني من أقوال الشافعي، لأن اختلفت أقوال الشافعي. قال في الأم والإملاء لا يجب، وقال في الإملاء إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه، هذا قال في الأم لا يجب، وقال في الإملاء إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه، يعني أكثر معاشه في البحر يعني يصيد سمك وبحار وكذا وما يخاف، يعني إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه، هذا نص الشافعي. المهم لكن يعني نصوص مختلفة وكذا، فهذه ميزة الكتاب. قال لك الأظهر من أقوال الشافعي، لأن يذكرون أقوال كثيرة، يعني أوصلها في المجموع إلى 8 أقوال في المذهب في مسألة ركوب البحر. طيب أنت إذا تدقق في المذهب هذا بيضيع عليك الوقت والعمر، لكن النووي جاب لك الخلاصة. لذلك قال أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي والإصطخري وغيرهما، ويعني عليه الجماهير كما ذكر هنا، إن غلبت السلامة فيجب ركوب البحر. قال في المجموع يعني كان يبين هذا القول، أنه إن كان الغالب منه الهلاك إما لخصوص ذلك البحر وإما لهيجان الأمواج لم يجب الحج، وإن غلبت السلامة وجب، وإن استوي الأمر محتمل قال فوجهان أصحهما لا يجب. إذن ذلك قال إن غلبت السلامة. طبعا اليوم أيضا الحمد لله ركوب البحر أصبح في الغالب فيه السلامة، والحمد لله بهذه البواخر العظيمة. نعم. ثم قال مسألة أخرى، قال وأنه تلزمه أجرة البذرقة. البذرقة هذه الإخوة كلمة معربة، والبذرقة يعني الحراسة، الحارس، يعني قال لك الطريق مخوف لكن إذا كان معه حرس يستطيع أن يحج. مثلا هل يجب عليه إذا كان عنده أجرة الحراسة يجب عليه الحج؟ فالأظهر عند الشافعية أنه يجب الحج، وهذا الأظهر عند الشافعية، وهذا أيضا مذهب الحنفية المعتمد عندهم، ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، مذهب الأئمة الأربعة أيضا في هذه المسألة، أنه يجب عليه الحج، لأن الأجرة هنا أجرة الحراسة من جملة أهب الطريق، فهو مثل الراحلة، مثل الراحلة. طبعا الأجرة تكون أجرة المثل، ما تكون إيش زائدة أو تجحف بماله، مثل قالوا كأجرة دليل لا يعرف الطريق إلا به، أيضا هذه تجب كما ذكر هذا في التحفة. ثم قال ويشترط يعني للوجوب، طبعا هذا أيضا يتبع، يعني أمن الطريق، أمن غذائي، لابد أن توفر الغذاء والماء، فيقول وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل. نعم، يعني الواحد لما نقول يجب عليه أن يعني أن وجود الزاد، هذا الشرط الأول، وكم سيتزود، ما ممكن أن يحمل معه إيش يعني ماء كثيرا والرحلة تستغرق مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع، مستحيل. فيشترط إيش؟ وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل. نعم، بثمن المثل. نعم، يعني هذا المعروف في بيع الماء هذا أو الطعام. أما إذا قال والله يعني أسعار ارتفعت كثيرا في ذلك الموسم فلا يجب عليه. وقال ولذلك قال وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، هذا ثمن المثل، هذا تفسير لزمن المثل. وهو القدر اللائق به في زمان في ذلك الزمان والمكان. فإذا وأيضا إيش يشترط؟ وعلف الدابة في كل مرحلة. نعم، كيف سيسير إلى الحج؟ قال في المجموع لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته، ويلا يشل زاد بعد يشل زاد الحيوان صعب. قال وفي المرأة، يعني في وجوب الحج على المرأة، أن يخرج معها زوج. طبعا أيضا هذا الشرط وجوب، المحرم الإخوة شرط وجوب عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يقولون هو شرط أداء، يعني ما دام أنها مستطيعة وكذا يقولون يجب عليها الحج، لكن ما تستطيع أن تؤديه، لكن يستقر في ذمتها الوجوب. لكن هذا يعني غير صحيح، لأن المحرم من الاستطاعة في الحقيقة، المرأة ما تستطيع أصلا، ما يجب عليها إلا إذا كان معها المحرم. طيب، إذن وفي المرأة يعني وفي وجوب الحج على المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم. إلى هنا الكل متفق، زوج أو محرم. طيب، أو نسوة ثقات. طبعا المحرم تعرفون المحرم يحرم على التأبيد بالنسب أو برضاع أخوها من الرضاعة أو بالمصاهرة، يعني حمل مع زوجته وأمها مثلا. عند الشافعية هل ينوب عن المحرم غيره؟ عندهم نسوة ثقات. فبالنسبة للمحرم، اشتراط المحرم هذا عند الحنفية والحنابلة، يشترط وجود المحرم يعني زوج أو محرم، ما يكفي نسوة ثقات، لا بد من رجل محرم أو زوج مع المرأة، هذا عند الحنفية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، لا تسافر امرأة إلا مع محرم. جاءت روايات ثلاثا، مسيرة ليلتين، مسيرة ليلة، يعني باختلاف يعني مراحل السفر أو مسافات السفر، لكن المحرم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا الصحيحين حديث ابن عباس قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقال رجل يا رسول الله إني أريد الحج أو إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال أخرج معها، أخرج معها. عند الشافعية قالوا أو نسوة ثقات، يعني معها نسوة ثقات. طبعا نسوة ثقات عند الشافعية الظاهر المذهب والصحيح عند الشافعية نسوة ثقات يعني جماعة، واختلفوا في عددهن، يعني قالوا نسوة ثقات في التحفة، يعني قال ثلاث فأكثر، ثلاث نسوة مع المسافر يكون يعني أربعا، هذا عند الشافعية في التحفة نص عليه. حتى طبعا هم يعللون يقولون يعني نازع بعضهم من الشافعية قال ينبغي الاكتفاء بثنتين معها، ونازعوا قالوا يعني كل واحد يأتي بتعليلات وكذا. طبعا في مثلا مسائل ما فيها دليل واضح يعني في العدد اشتراط عدد معين، يعني يقولوا مثلا تخيلون هكذا، طيب هم في الطريق، امرأة تريد أن تذهب إلى قضاء الحاجة، يقولون تذهب معها امرأة حتى إيش يكون في حفظ صيانة لها، وحتى ما تبقى واحدة يكون إيش معها واحدة، فقالوا أربع، المجموع أربع، هذا تعليلهم، يعني فيه وجه. يعني وذكر الكرابيسي، طبعا هذا من ينقل المذهب القديم عن الشافعي، أنه إذا كان الطريق آمنا جاز أن تخرج وحدها، هذا بعد قول عند الشافعية. وقول آخر يقول يكفي أن لا تخرج إلا أن يكون في الصحبة امرأة ثقة لئلا يخلو بها رجل، يعني يكفي معها امرأة في صحبة يعني من الرجال لكن معها امرأة يكفي هذا. قالوا هذا أشبه بكلام الشافعي نص عليه في الإملاء. فهذه كلها أقوال عند الشافعية، لذلك النووي هنا اعتمد أو نسوة ثقات، هذا المعتمد في المذهب والله أعلم. قال والمذهب عند الجمهور ما سبقه المشهور من نصوص الشافعي يكون يعني نسوة، لكن كما عرفنا اختلفوا في مقدار النسوة. طبعا التعليل قالوا إيش، من وين جئت به، ما الدليل على أنه يجزئ النسوة عن المحرم؟ قالوا لأنهن إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهن، كما قال في التحفة إذا كثرن نساء أربعة مثلا ثلاثة نقول مثلا، حتى لو قلنا اثنتين على قول عند الشافعية، يعني ما تتحقق الخلوة، يكون في هذا يعني قطع طمع الرجال في يعني هذه المرأة. طبعا وقالوا يدل على هذا بعض الأحاديث والآثار، ما ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأمر عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فهم استدلوا بظاهر الأثر. طبعا قد يقول قائل ما يمنع أن يكون مع كل زوجة محرم لها، لكن ما نقل مثل هذا، ولما يقول أمر عليهن عثمان بن عوف يعني يكفي هذا لحفظ يعني هذه القافلة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وليست يعني كل واحدة تجد محرما، يعني هذا قد يصعب على النساء. لذلك عائشة رضي الله عنها كان هذا من مذهبها، يعني استدل الشافعية والمالكية أيضا هذا مذهبه، سيأتي مذهب مالكية بالتفصيل. قالت عائشة ما كلهن من ذوات محرم، وهذا مذهب عائشة صحيح عنها أن المحرم لا يشترط، وإنما يكفي يعني أن تسافر مع امرأة أو مع يعني الله أعلم يعني يكون هناك أمن في الطريق. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يسافر مع ابن عمر موليات له ليس معهن محرم. طبعا هو جاء ظن أنه أعتقهن أو كذا وسافر معهن، يعني أو هن موليات له، إيش نقول يعني قد ما تكون مثلا من الإماء التي يستمتع بهن أو كذا، لكن قال ليس معهن محرم، هو هذا الشاهد، يعني لو كان ابن عمر محرمهن لكفى، لكن يعني موليات له ليس معهن محرم. وطبعا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نص على المحرم هذا هو يعني الأصل، لكن لا يمنع أن يقاس يعني على هذا إذا وجدت العلة، هي صيانة المرأة، فإذا وجد هذا في غير المحرم ممكن، كما في جماعة من النسوة أو يعني. ولذلك عند المالكية أن يعني يشترطون الرفقة المأمونة من النساء أو الرجال الصالحين، طبعا هذا في توسع، يعني قالوا حتى امرأة خرجت مع مجموعة من رجال صالحين قالوا يمشي، لكن هذا في توسع. ذلك الدسوق قال وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء، بتكون رفقة مأمونة من النساء، وإن كان في المذهب يعني يذكرون الرجال الصالحين لكن هذا توسع. المهم ومثل هذا الإخوة الله أعلم، يعني ما دام أنه ثبت يعني عن بعض الصحابة يعني أنه يمكن أن تسافر المرأة بدون محرم، فما يقال أن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني نظروا إلى العلة والله أعلم. وهذا يعني الذي قام عليه مذهب الشافعي والمالكية، نظروا إلى العلة، فإذا كان هناك صيانة وأمن للمرأة فلا بأس. إن كنا الإخوة ننصح في الحج أن المرأة ما تذهب إلا مع رجل، لأنها قد تحتاج إلى رجل يقف معها ويطوف بها والزحام وكذا. لكن أيضا في الوقت نفسه ما يضيق، يعني مثلا امرأة تقدم بها السن وتقول أنا ما حججت وما وجدت محرم، ما حد يريد أن يسافر معي، وهناك حملة ستذهب وأنا سجل فيها حتى لو ما كانت تعرف أحد، أنا سأنضم مع النساء، سأسكن مع النساء في الغرفة، والباص مع النساء، والطيارة تعرف مع عامة الناس مع النساء، وخلاص ودبر نفسي. فلا تمنع من هذا، يعني هذا يعني في لها مخرج فيه، الحمد لله الأمر يعني فيه سعة، فتسافر وتؤدي فرضها وتحج بيت الله تعالى، يعني فهذا فيه مخرج يعني للمرأة في هذا، والله أعلم. طبعا إخوة العلماء ينصون من نقلت هذا، يقولون هذا الخلاف كله في السفر، سفر الحج الواجب يعني الفرض، أما يعني حج النفل فلا يجوز إلا مع الزوج أو المحرم اتفاقا بين المذاهب، اتفاقا بين المذاهب. طبعا هذا الاتفاق فيه نظر من جهة ماذا؟ أن هناك وجه عند الشافعية حتى في حج النفل أنه يجوز مع مجموعة من النسوة، بالنسبة لي وجه عند الشافعية. وعند المالكية نصوا، هذا نص عليه الباجي وغيره من المالكية، قالوا لما يذكرون يعني الرفقة المأمونة وكذا، قال أما في القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي، هذا الباجي يقوله، مثل، قال فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد روي هذا عن الأوزاعي. قال الحطاب وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام غيره. طبعا ذكر في مواهب الجليل بعد ذلك، قال فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار، الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد، هكذا ذكره القابسي، انتهى. يعني إذا كانت هناك قافلة عظيمة تسافر والمرأة واحدة من هذه القافلة، هي ما خرجت ابتداء مع امرأة ولا مع نسوة، لكن القافلة ترى فيها نساء وفيها رجال، فيها أسواق، فيها الدنيا كلها، مثل الآن حملات الحج تماما، يعني تذهب مع حملة تقول أنا أركب طيارة وأركب باص وأسكن في فندق وأنا مع عامة الناس كأني في بلدي، فهذا يعني حتى لو كان في سفر يعني حج نفل والله أعلم، كما نص عليه هنا قال في جميع الأسفار، فأيضا هذا يعني صحيح، وإن كانوا نقل بعضهم الاتفاق، لكن يشكل عليه هذان النقلان، وجه عند الشافعية وهذا عند المالكية، نصوا عليه أن هذا مثل هذه الحالة يعني في جميع الأسفار. وهذا بالفعل كلام له وجه الإخوة، يعني الآن يعني الفتوى تتغير بتغير الأعراف في مثل هذه المسائل، الآن العرف يختلف تماما عن العرف الماضي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ تخيل السفر في ذلك الزمان، امرأة تركب على بعير أو في هودج وتسير أسبوع كامل في الصحراء، هذا صعب جدا، يعني إلا يكون معها حتى يعني لو قلنا يعني إيش مجموعة من النساء، حتى في هذا خطورة، يعني الأمر شديد. لكن الآن يعني كما ذكر هذا يعني الباجي من المالكية، إن بالفعل القوافل العظيمة هذه ممكن تخرج مع المرأة وما عليها خوف أبدا. مثل هذا يعني إذا سجلت هكذا في حملة وسافرت إلى الحج حتى لو كان نافلة فلا بأس عليها إن شاء الله، والله أعلم. طيب، والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. نعم، يعني إذا قلنا تخرج المرأة مع مجموعة من النسوة فهنا ما يشترط أن يوجد إيش محرم مع واحدة منهن لإحداهن، ثم قال الأصح يعني من الوجهين، خلافا لوجه قال به القفال أنه لابد من محرم. طبعا القفال نقل نص عن الشافعي في تحريم الخلوة بنسوة بمجموعة من النسوة إلا إذا كان مع إحداهن محرم، وهذا رده النووي، قال والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا، لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك. فالخلوة المحرمة شرعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما، هذا إذا كان رجل وامرأة، أما إذا كان مجموعة من النسوة ورجل فقط هذه ليست خلوة، أو مجموعة من الرجال وامرأة هذه ليست خلوة، الخلوة تكون بين رجل وامرأة. فإذا هنا لذلك قال الأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. ولذلك يعني تجد مثلا في آثار السلف أنه كان للنساء إمام يصلي بهن، يعني عمر رضي الله عنه لما أمر تميما الداري و أبي بن كعب أن يصلي بالرجال أيضا جعل إماما للنساء يصلي بالنساء، فطبعا هو يخلو بهن، لكن ما يشترط أن يكون يعني محرم لإحداهن أو يكون هناك معه محرم لإحداهن، لأن وجود جماعة من النساء هذا يدفع الفتنة. قال وأنه يعني والأصح أنه تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. نعم، أجرة المحرم أو الزوج أو مجموعة من النسوة على قول الشافعية كما عرفنا يعني تلزم المرأة. قال ابن قدامة لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة، لأنه من سبيلها. نعم، طبعا النفقة عليها هذا عند المذاهب الأربعة، النفقة على المرأة لأن المحرم من سبيلها. وطبعا تعطيه أجرة المثل، يعني كم يعني يتكلف هذا السفر إذا خرج معها، تذكرته، ثمن مثلا الحملة بس. أما يقولها يستغل الفرصة يقول لها قال أنا ما أذهب معك الحج إلا إذا أعطيتيني زيادة، هذا ما يجوز، يعني ما يقول ما يجوز، يعني ما يجب عليها، تقول نقول هي غير مستطيعة الآن، والله تريد تدفع تدفع وتذهب معه وهذا أفضل. أي ما شاء الله ما شاء الله، الله نحن قلنا نخلص على الباب لكن الله الله مستعان، الله أكبر، اسمحوا لي أنا شرحي بطيء هكذا، الله مستعان. طيب ما عليه، نخلص على الأقل بعض مسائل المحرم، نزيد بعض المسائل المهمة يسأل عنها الناس. طيب هل يشترط البلوغ في المحرم؟ فعند الحنفية والحنابلة أنه شرط، وعند المالكية ما يشترط، عند المالكية ما يشترط، عند الشافعية ما أدري ما بحثت جيدا، لكن في التحفة قال ويكفي على الأوجه مراهق وأعمى لهما حذق يمنع الريبة. ها؟ يعني ممكن عند الشافعية والمالكية، يعني إذا كان إيش مثلا ما شاء الله ولد عمره 13 سنة أو 12 سنة لكن شوفها كان رجل ما شاء الله جسم وكذا وعرض، يعني ويمنع الريبة إذا سافر مع المرأة بالفعل يعني يصونها، فهذا يكفي الحمد لله، وهذا بالفعل يكون مخرج لكثير من النساء. فهذا أيضا يعني كما جوزنا مثلا إذا كان مجموعة من النساء فهذا أولى. طيب إذا امتنع المحرم هل يلزم؟ يقول هذه أختك ما عندها محرم وأنت المحرم الوحيد، فيجب عليك أن تحج بها، هل يلزم بهذا؟ طبعا لا يلزم، لا يلزم يعني، وهذا الصحيح يعني عند الحنابلة وأظنه يعني عند عامة العلماء أنه لا يلزم المحرم بهذا طبعا، لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا يلزم أحدا لأجل غيره، ولا يلزم أحد لأجل غيره. نعم، فإذا ما يلزم، حتى لو وفرت له النفقة، قالت النفقة موجودة وتعال، قال والله ما أريد أذهب، أنا حجت عن نفسي وخلاص، خلاص هي تكون غير مستطيعة، غير واجب عليها الحج. فالمقصود بالمحرم يعني إذا هو إيش سافر للحج فهي تسافر معه. أيضا هل للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى الحج الواجب؟ طبعا يعني عند الجمهور طبعا هو واضح أنه لا يجوز له، لأن حق الزوج هنا لا يقدم على فرض العين، هذا فرض عين، فحق الزوج لا يقدم على فرض العين، مثل صوم رمضان ما تستأذنه في صوم رمضان. أنا نقلت هذا من باب يعني التنبيه على مذهب الشافعية، في الصحيح عند الشافعية أن لا تحج إلا بإذن زوجها، وهذا في الحقيقة يعني بعيد الله أعلم. هم قالوا لأن ذهابها في تفويت لحق الزوج، وحق العبد مقدم على حق الشرع، لكن في مثل هذه الفروض العينية الله أعلم يعني لا يقال بهذا.
رمضان هو
يشاركها، اي نعم رمضان يشاركها والله ممكن احتمال، لكن الله اعلم يعني
هناك محتاج
والله، اي نعم تبي تنتصر للشافعية؟ لا خليك حنبلي،
انا حنبلي
خلاص، خليك على المذهب حنابلة ما يجوزون، لا يجوز ان يمنعها. ف الله اعلم.
في مسألة الشيخ النحرة،
إيه؟
الرجل الكبير الكبر يعني يكون فيه هو يحتاج أحد يعني يشيله ويخدمه وكذا،
أيوة،
فلا يكون هو
يعني ما يجب عليه الحج تقصد إلا بوجود
هو يعني هل هو يعتبر محرم أصلا في حالة؟
إيه نعم، يعني هو المحرم قد يكون إيش ناحية معنوية، يعني أن يكون معها رجل خلص يعني يمنع
خلاص فقد،
والله إذا كان يؤدي الغرض يعني مثلا هي تحمله خلاص، يعني يشافوا معها رجل ما حد يعتدي عليه وما حد يفكر أنه إيش يقترب منها، فيكفي إن شاء الله. نعم بالفعل هذا قد يحصل، كل امرأة تذهب مع رجل ما بالفعل يكفي إن شاء الله، المهم يصونها. وذلك حتى بعضهم جوز أن يكون فاسقا، قال لأنه فيه غير على أهله، ولو كان هو فاسق. نعم. ما يؤتمن على أهله يعني؟ لا هذه صحيح، إذا كان بهالدرجة لا طبعا استثنى هذا. لكن الشاذ لا حكم له إن شاء الله.
ما يحصل به الدفع.
إيه. الله هو صحيح، هو هذا يعني ما تحديد السن صعب، لكن إذا كان بالفعل يعني تشعر أنه إيه يعني مثل ما ذكر إيه أنه إيش يعني يحصل به دفع الريبة، دفع الريبة ليست قوة، المسألة ليست قوة يعني ليست قوة جسدية، يعني هي مسألة إيش دفع الريبة، أن خلاص معها ولد كبير يعرف يعقل، فيعني إن شاء الله يكفي مثل هذا. ذلك حتى المالكية يعني قالوا التمييز الكفاية والتمييز، يعني قال التمييز والكفاية. كفاية ما أدري إيش يقصدون، لكن يعني أن الظاهر هكذا يعني يكفي إذا كان يدفع الريبة، والله أعلم. نعم. طيب لعلنا نقف هنا، والله المستعان، إن شاء الله نوفي هذه المرة بالواجب الحج، إن كان الباب طويل، لكن إن شاء الله الله يعين.
يمكن الدارك مش نفس الصيام،
إيه نعم،
آخر أسبوع ما كان وقته خلاص،
إيه
لكن ممكن مثلا آخر أسبوعين ممكن نكثفها،
إيه ممكن إن شاء الله،
حسب.
إيه لا إن شاء الله نحاول نوفي إن شاء الله. أسأل الله أن يسددنا ويوفقنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.